نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فالمسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. موضوعنا لهذا اليوم هو الطلاق والزواج بعد الطلاق. وكما هو الحال دائما، سوف نتناول هذا الموضوع من جوانب عديدة للتعرف على ما تعلمنا إياه كلمة الله. وسوف نبدأ حديثنا بسؤال يطرحه كثيرون، ألا وهو: هل الكتاب المقدس يبيح الطلاق؟ للإجابة عن هذا السؤال سوف نتطرق أولا إلى فترة العهد القديم، ثم ننتقل إلى فترة العهد الجديد. ماذا يتحدث العهد القديم عن الطلاق؟ نقرأ في سفر التثنية في الأصحاح 24 والآية الأولى: إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها، فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، إلى آخر الآيات. حين ندرس هذه الآية وغيرها بعناية، سوف نرى أن النبي موسى سمح لبني إسرائيل بالطلاق رغم عدم موافقته التامة على ذلك. وفي الحقيقة أن كل ما فعله النبي موسى هو أنه وضع بعض التشريعات لتنظيم ذلك الأمر الذي كان بنو إسرائيل يمارسونه أصلا، أي الطلاق. كان رجال الدين اليهودي يتجادلون دوما بشأن الأسباب الموجبة للطلاق، وكانوا يبنون آراءهم على آراء من سبقوهم من المعلمين ورجال الدين. وبسبب انتشار الفساد الأخلاقي في زمن المسيح، كان رجال الدين اليهودي من الكتبة والفريسيين يركزون على طريقة الطلاق أكثر مما يركزون على الزواج الذي وضعه الله للإنسان. فقد كانوا يقولون إنه عندما يطلق الرجل امرأته فيجب عليه أن يعطيها شهادة طلاق، وبهذا كانوا يظنون أن ورقة كهذه يمكن أن تنهي الزواج أمام الله. لكن تفكيرهم هذا كان خاطئا تماما. وكما ذكرنا قبل قليل في الأصحاح 24 من سفر التثنية، فقد كان العهد القديم يبيح الطلاق في حال أن الزوج وجد عيبا ما أو علة ما في زوجته. وقد اختلف اليهود فيما بينهم على معنى كلمة عيب الواردة في هذه الآية. فقد قال البعض إن المقصود بكلمة عيب هنا هو أن تكون الفتاة قد فقدت عذريتها قبل الزواج، أو أن تقترف الزنا بعد الزواج. وقد قال البعض الآخر إن المقصود بكلمة عيب هنا هو أي شيء قد لا يرضي الزوج. وهكذا فقد كان هؤلاء يبيحون الطلاق لأتفه الأسباب. فعلى سبيل المثال، كان يمكن للزوج أن يطلق زوجته إذا قدمت له طعاما مملحا أكثر من اللازم، أو إذا تكلمت بصوت عال في البيت. لكن من الواضح أن المقصود بكلمة عيب في هذه الآية هو الانحلال الأخلاقي أو الزنا أو السلوك المشين. وماذا عن العهد الجديد؟ نرى من خلال الكتاب المقدس في العهد الجديد أن رجال الدين اليهودي ركزوا على الحالة الاستثنائية، أما يسوع فركز على المبدأ الرئيسي أو القاعدة الرئيسية. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 19 من الآية 3 حتى 6، يقول: وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليسا بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. وهكذا فالقاعدة الرئيسية هي أن الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. لقد خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى ورتب زواجهما وجعل هذا الزواج مقدسا. لهذا فإن الرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. لكن الفريسيين لم يكتفوا بهذا الرد لأنه لم يوافق أهواءهم، لهذا تابعوا حديثهم مع يسوع وسألوه: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ وعندها أجابهم يسوع قائلا: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. ثم أضاف يسوع هذا التصريح القوي: وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. وهكذا فقد حسم يسوع الأمر وبيّن بوضوح تام أن الزواج ليس عقدا بين رجل وامرأة، بل هو رباط مقدس أعده الله للإنسان منذ بدء الخليقة. لهذا فالطلاق لم يكن يوما جزءا من خطة الله للبشر. والآن تعال بنا صديق المستمع نلقي بعض الضوء على الكلمات التي نطق بها يسوع والتي قال فيها: وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. فكثيرا ما أساء المؤمنون فهم هذه الآية، وهذا يدعونا إلى الوقوف عندها قليلا. ما المقصود بالزنا هنا؟ إن الكلمة الأصلية المترجمة هنا يزني تحتمل معنيين. أولاً، الزنا الجسدي، هذا يشمل جميع أشكال الإباحية الجنسية ولا سيما ممارسة الجنس خارج الزواج. بعبارة أخرى، فإن الكتاب المقدس يحرم على الزوج والزوجة ممارسة الجنس خارج نطاق علاقتهما الزوجية المقدسة. لهذا فإن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول في الآية 4 من الأصحاح 13: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. ثانيا، الزنا الروحي، هذا يشمل البعد عن الله وعبادة الأصنام وعبادة أي آلهة أخرى غير إله الكتاب المقدس، وممارسة أعمال الظلمة من سحر وشعوذة وغيرها. وهكذا وبناء على معنى كلمة زنا الواردة في هذه الآية، فقد أباح يسوع الطلاق في حالة الزنا الجسدي أو الزنا الروحي. وفي حين أن البشير متى يتحدث عن إمكانية طلاق الرجل لامرأته في حالة زناها، فالبشير مرقس يتحدث عن إمكانية طلاق المرأة لزوجها في حالة زناه، حيث نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 10 والآيتين 11 و12، يقول: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. هذا يعني أن الكتاب المقدس لا يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. ما الذي قصده يسوع بقوله في متى الأصحاح الخامس والآية 32 إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني؟ المقصود هنا هو أن من طلق امرأته ظلما يجعلها عرضة للوقوع في الزنا، وفي هذه الحالة فإن الزوج هو المذنب الأول أمام الله، لأنه ظلم زوجته وجعلها تعاني وتتألم بسبب شعورها بالرفض والوحدة مما قد يقودها إلى الزنا. بعد ذلك أكمل يسوع قائلا: ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. هذا لا يعني أن المطلقة لا تستطيع الزواج أبدا، فلو كان هذا هو المقصود لكان يسوع قد ظلم الأبرياء الذين طلقوا ظلما. لكن عندما يطلق الرجل زوجته لا يمكن للرجال أن يسارعوا إلى الزواج من تلك المرأة، بل يجب أولا بذل كل جهد ممكن لمصالحة الزوجين وإعادة المياه إلى مجاريها. أما من يستغل ضعف امرأة مطلقة ويسارع إلى الزواج منها فهو يعتبر شخصا زانيا في نظر الله، كما أنه لا يجوز للمرأة المطلقة أن تسارع إلى الزواج من رجل آخر حال طلاقها، لأنها في هذه الحالة تعتبر زانية في نظر الله. وهكذا فقد تصدى يسوع بكلامه هذا لحالة من التردي الأخلاقي السائد في المجتمع في ذلك الوقت، كما أنه ركز على توضيح المعنى الحقيقي للزواج وتفنيد التفسيرات الخاطئة لمعلمي الشريعة اليهودية الذين أباحوا الطلاق لأي علة. إن رجعنا إلى التعليم الرئيسي للكتاب المقدس سوف نجد أنه ينهى المؤمنين عن الزواج بغير المؤمنين، لكن قد يتزوج البعض قبل إيمانهم ثم يهتدي أحد الزوجين إلى المسيح، فما العمل في هذه الحالة؟ نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السابع من الآية 12 وحتى 14، يقول: إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون. إذن إذا آمن رجل بالمسيح بعد زواجه وارتضت زوجته أن تعيش معه فلا ينبغي عليه أن يطلقها، والأمر نفسه ينطبق على الزوجة في حال إيمانها دون زوجها. لكن ماذا لو آمن الزوج مثلا ورفضت زوجته أن تعيش معه؟ في هذه الحالة يجب على الزوج أن يسمح لزوجته أن تفارقه، حيث نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السابع والآية 15، يقول: ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، ولكن الله قد دعانا في السلام. إذن في هذه الحالة يكون شريك الحياة غير المؤمن هو المسؤول عن الطلاق أو الانفصال. ورغم أن الزنا والطلاق خطية في نظر الله، إلا أن الله قادر على تغيير حياة الناس الذين اقترفوا خطية الزنا أو طلقوا شركاء حياتهم. فكل من يتوب توبة حقيقية ينال الغفران من الله ويحظى بفرصة للتغيير وإصلاح الخطأ الذي وقع فيه أو الخطية التي اقترفها. نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والآية 9، هذه الآية الشهيرة: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. كما نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثاني والآيتين الأولى والثانية: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. ضرب لنا يسوع مثالا في التسامح مع الخطى، فعلى سبيل المثال نقرأ في الأصحاح الرابع من إنجيل يوحنا قصة المرأة السامرية التي التقت بيسوع عند البئر. فقد كانت تلك المرأة تعيش في الزنا، لكن يسوع أعلن لها عن ذاته بصفته المخلص الموعود، وعندها تغيرت حياتها في الحال وسارعت إلى إخبار أهل مدينتها عن يسوع، فآمن به كثيرون. كما نقرأ في الأصحاح الثامن من إنجيل يوحنا عن حادثة أخرى بيّن يسوع من خلالها أنه جاء إلى العالم لكي يخلص الخطاة. نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن من الآية الثانية وحتى الحادية عشرة: ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم، وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. بهذا نرى أن إنجيل يسوع المسيح قادر على تغيير الناس تغييرا حقيقيا. نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس أن أهل كورنثوس كانوا غارقين في الفساد الأخلاقي، كما نقرأ في الرسالة نفسها أن الله سيجازي جميع الناس على فجورهم وفسادهم الأخلاقي. تقول الآيات من التاسعة وحتى العاشرة في الأصحاح السادس من رسالة كورنثس الأولى: أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. لكن الرسول بولس يعود ويقول لهؤلاء إن نعمة الله قادرة على تغييرهم وتحريرهم. نقرأ في الآية الحادية عشرة من نفس الأصحاح السادس: وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. وهكذا رغم أنه ينبغي على شيوخ الكنيسة أن لا يتهاونوا مطلقا مع الزنا والطلاق، إلا أنه ينبغي عليهم في الوقت نفسه أن يبذلوا كل جهد ممكن لمساعدة من يخطئون على التوبة والتصالح مع الله. فالكتاب المقدس يخبرنا أن جميع الناس قد أخطأوا وأعوزهم مجد الله. هذا يعني أن جميع الناس بحاجة لرحمة الله ونعمته لكي ينالوا الخلاص ولكي يتغيروا. والآن ماذا عن الزواج بعد الطلاق؟ يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الجدلية بين المسيحيين، وذلك بسبب التفسيرات المختلفة للمقاطع الكتابية الرئيسية بهذا الشأن. وبصورة عامة، فالكتاب المقدس يعلم هذين المبدأين الهامين بشأن الزواج بعد الطلاق. المبدأ الأول: ينبغي على شريك الحياة الذي أقدم على الطلاق إما أن يتصالح مع شريك حياته أو أن يبقى دون زواج. نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح العاشر والآيتين 11 و12، يقول يسوع: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. هذا يعني أن الرجل الذي طلق امرأته لأي سبب آخر غير الزنا لا يمكنه أن يتزوج ثانية. أما المبدأ الثاني فيقول إنه يمكن للزوج أو الزوجة أن يتزوج ثانية في بعض الحالات. فمثلا نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 7 والآية 39: المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. هذا يعني أنه في حال موت شريك الحياة يمكن للرجل أو المرأة أن يتزوج طالما أن هذا الزواج يتم بحسب المعايير التي وضعها الله، وأهم هذه المعايير هي أن يكون شريك الحياة مؤمنا. مثال آخر: ربما يطلق الزوج غير المؤمن زوجته بسبب إيمانها بالمسيح بعد فترة من زواجهما، أو قد يكون العكس صحيحا، أي أن تطلق الزوجة غير المؤمنة زوجها بسبب إيمانه بالمسيح بعد فترة من زواجهما. وقد رأينا قبل قليل ما قاله الرسول بولس بهذا الشأن، يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 7 والآية 15: ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، والمقصود بعبارة ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال هو أنه يمكن للزوج المؤمن أو الزوجة المؤمنة أن يتزوج مرة أخرى لأنه ليس مستعبدا لشريك حياته غير المؤمن، ولأنه لم يكن له يد في الطلاق. وفي جميع الأحوال يجب على كل مؤمن مسيحي أن يعرف أن الزواج رباط مقدس، وأن الطلاق ليس جزءا من خطة الله الأصلية للإنسان. وفي حال حدوث أي خلافات مستعصية بين الزوجين فإن أفضل ما يمكن عمله هو اللجوء إلى راعي الكنيسة أو أحد شيوخ الكنيسة لحل الخلاف القائم ومصالحتهما معا. وصلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن يعطيك الرب زواجا سعيدا ومباركا طوال أيام حياتك مهما كانت الظروف، وأن يستخدمك أنت وجميع أفراد عائلتك لتكون نورا يعكس محبة المسيح وتسامحه. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
الله اللي عم يجمعكم هو اللي رح يمشي معكم عدروب الحياة، ما تخافوا من بكرة الجاي ولا من شي مصيب مخباي تحملها الساعات. الله اللي عم يجمعكم هو اللي رح يمشي معكم عدروب الحياة، ما تخافوا من بكرة الجاي ولا من شي مصيب مخباي تحملها الساعات. وهموم العالم كلها هو وحده بحلها، وهموم العالم كلها هو وحده بحلها، مش رح يتخلى رح يستركن بالضيقة.
الله اللي عم يجمعكم هو اللي رح يمشي معكم عدروب الحياة، ما تخافوا من بكرة الجاي ولا من شي مصيب مخباي تحملها السعادة.
الله بتوصيكي انه تكوني وافية بكل الاحوال. خلي يسوع مصور دايما فيكي، الله موصى المرأة تطيع الرجال.
يا اختي كلمة الله بتوصيكي انه تكوني وافية بكل الاحوال. خلي يسوع مصور دايما.
تتعيشوا شبه الأبطال، أكلة وبرس كلها وهموم العالم كلها هو وحده بحلها. وهموم العالم كلها هو وحده بحلها. عن كل مش رح يتخلى، رح يستركن بالضيقات.
الله اللي عم يجمعكن هو اللي رح يمشي معكن عن الحياة. ما تخافوا من بكرة الجاي ولا من شمسي بمخباي، احمل هالسعادة.
يا خي الجازي شركي بين تلاتي، مرتك ما تنسوا الله الأساس. هو وحده اللي ضامن بكرة الآتي، وحده اللي بيخلي بيتك مرفوع الراس.
يا خي الجازي شركي بين تلاتي، انت ومرتك ما تنسوا الله الأساس. هو وحده اللي ضامن بكرة الآتي، وحده اللي بيخلي بيتك مرفوع.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.